الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، ضمن دراسة وقراءة المطولات. ونحن في مساء الأحد 28 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كنا قد وقفنا على قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين، من آية سورة البقرة. فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللشيخ وللسامعين والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. والمراد بالحجارة ها هنا هي حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت أجارنا الله منها. وقال عبد الملك بن ميسرة الزراد عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: وقودها الناس والحجارة، قال: هي حجارة من كبريت، خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. رواه ابن جرير وهذا لفظه وابن أبي حاتم والحاكم في مستدركه، وقال: على شرط الشيخين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أما الحجارة فهي حجارة في النار من كبريت أسود يعذبون به مع النار. وقال مجاهد: حجارة من كبريت أنتن من الجيفة. وقال أبو جعفر محمد بن علي: حجارة من كبريت. وقال ابن جريج: حجارة من كبريت أسود في النار. قال لي عمرو بن دينار: أصلب من هذه الحجارة وأعظم. وقيل المراد بها حجارة الأصنام والأنداد التي كانت تعبد من دون الله، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. حكاه القرطبي وفخر الدين الرازي ورجحه على الأول، قال: لأن أخذ النار في حجارة الكبريت ليس بمستنكر، فجعلها هذه الحجارة أولى. وهذا الذي قاله ليس بقوي، وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرها، ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك. ثم إن أخذ النار بهذه الحجارة أيضا مشاهد، وهذا الجص يكون أحجارا فيعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك، وكذلك سائر الأحجار تفجرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا في حر النار التي وعدوا بها وشدة ضرامها وقوة لهبها، كما قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. وهكذا رجح القرطبي أن المراد بها الحجارة التي تسعر بها النار لتحمر ويشتد لهبها، قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلها. قال: وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مؤذن في النار. قلت: وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا معروف. ثم قال القرطبي: وقد فسر بمعنيين، أحدهما أن كل من آذى الناس دخل النار، والآخر أن كل ما يؤذي في النار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير ذلك. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده إلى الحجارة كما قال ابن مسعود، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن
وحصلت
أي أحسن الله إليكم أي أرسلت وحصلت للكافرين بالله ورسوله، كما قال ابن إسحاق عن محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أعدت للكافرين، أي لمن كان على مثل ما أنتم عليه من الكفر. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت أي أرسلت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، ومنها: استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: سمعنا وجبة فقلنا: ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقى به من شفير جهنم منذ 70 سنة، الآن وصل إلى قعرها، وهو عند مسلم. وحديث صلاة الكسوف وليلة الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. تنبيه: ينبغي
طبعا المعتزلة كونهم أنكروا وجود الجنة والنار ليس جهلا منهم بهذه النصوص، ولكن جهلهم من جهة أن هذه النصوص سيقت مساق التخيل الوجودي لشيء سيكون، وهذا لا شك أنه تحريف للقرآن. وزعموا أن وجود الجنة والنار الآن لا معنى لها، وهذا باطل، فإنه لو لم يكن لمعنى وجود الجنة والنار إلا الشوق إلى الجنة والخوف من النار لكان كافيا. كيف وأرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الشهداء في الجنة وأرواح الكافرين في سجين؟ إذن هذه من المنافع التي زعموا أنه لا منفعة من وجودهما. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: تنبيه ينبغي الوقوف عليه قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقوله في سورة يونس: بسورة مثله، يعم كل سورة في القرآن طويلة كانت أو قصيرة، لأنها نكرة في سياق الشرط فتعم، كما هي في سياق النفي عند المحققين من الأصوليين كما هو مقرر في موضعه، فالإعجاز حاصل في طوال السور وقصارها، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين الناس سلفا وخلفا. وقد قال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره: فإن قيل قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله يتناول سورة الكوثر وسورة العصر، وقل يا أيها الكافرون، ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن، فإن قلتم إن الإتيان بمثل هذه السور خارج عن مقدار البشر كان ذلك مكابرة، والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق التهمة إلى الدين. قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثاني، وقلنا: إن بلغت هذه السورة في الفصاحة حد الإعجاز فقد حصل المقصود، وإن لم يكن كذلك كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزة، فعلى التقديرين يحصل المعجز. هذا لفظه بحروفه. والصواب أن كل سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد روينا عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة. فقال: وما هي؟ فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل علي مثلها. فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر. ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عطف بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن مثاني على أصح أقوال العلماء كما سنبسطه في موضعه، وهو أن يذكر الإيمان ويتبع بذكر الكفر أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء أو عكسه، وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره فذاك التشابه كما سنوضحه إن شاء الله. فلهذا قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فوصفها بأنها تجري من تحتها الأنهار كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة. ومعنى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت أشجارها وغرف، وقد جاء في الحديث أن أنهارها تجري في غير أخدود، وجاء في الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف ولا منافاة بينهما، فطينها المسك الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. نسأل الله من فضله وكرمه إنه هو البر الرحيم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: قرئ على الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا ابن ثوبان عن عطاء بن قرة عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تفجر من تحت تلال
تفجر
أنهار الجنة تفجر من تحت تلال أخر أو من تحت جبال المسك. وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنهار الجنة تفجر من جبال مسك. وقوله تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الناس من الصحابة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وهكذا قال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونصره بن جرير. وقال عكرمة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، قال معناه مثل الذي كان بالأمس، وكذا قال الربيع بن أنس. وقال مجاهد يقولون ما أشبهه به، قال ابن جرير، وقال آخرون بل تأويل ذلك الذي رزقنا من قبل من ثمار الجنة من قبل هذا، لشدة مشابهة بعضه بعضا لقوله تعالى وأتوا به متشابها. قال سنيد بن داود قال حدثنا شيخ من أهل المصيصة عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال يؤتى أحدهم بالصحفة من الشيء فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيقول هذا الذي أتينا به من قبل، فتقول الملائكة كل فاللون واحد والطعم مختلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عمرو بن يساف أحسن الله إليكم قال حدثنا عمرو بن يساف عن يحيى بن أبي كثير قال عشب الجنة الزعفران وكثبانها المسك، ويطوف عليهم الولدان بالفواكه فيأكلونها ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة هذا الذي أتيتمونا آنفا به، فتقول لهم الولدان كلوا فإن اللون واحد والطعم مختلف، وهو قول الله تعالى وأتوا به متشابها. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وأتوا به متشابها قال يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قال ابن أبي حاتم وروي عن مجاهد والربيع بن أنس والسدي ونحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الناس من الصحابة في قوله تعالى وأتوا به متشابها، يعني في اللون والمرأة وليس يشتبه في الطعم، وهذا اختيار ابن جرير. وقال عكرمة وأتوا به متشابها قال يشبه ثمر الدنيا غير أن ثمر الجنة أطيب. وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما لا يشبه شيء مما في الجنة في الدنيا إلا في الأسماء. وفي رواية ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به.
ابن جرير دائما الاسم اللي بعد ابن مضاف إليه،
أحسن الله
ابن جرير.
أحسن الله إليكم. ورواه ابن جرير من رواية الثوري وابن أبي حاتم من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى وأتوا به متشابها قال يعرفون أسماءه كما كانوا في الدنيا، التفاح بالتفاح والرمان بالرمان، قالوا في الجنة هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا وأتوا به متشابها يعرفونه وليس هو مثله في الطعم.
لو طبقنا القاعدة التفسيرية التي ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الحسان وغيره أن معمول الاسم إذا حذف أو معمول الفعل إذا حذف أو معمول الاسم المشتق إذا حذف يدل على العموم، فتأمل في كلمة متشابهة هو اسم ومشتق، فإذا حذف معموله فيصح أي تقدير مما ذكر، متشابها في الاسم، متشابها في الوصف، متشابها ما كان بالأمس، متشابها في الطعم، متشابها في اللون، مع قطع يقيننا أنه ليس شيء مما في الجنة مما هو في الدنيا إلا الاسم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس مطهرة من القذر والأذى. وقال مجاهد من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد. وقال قتادة مطهرة من الأذى والمأثم، وفي رواية عنه لا حيض ولا كلف. وروي عن عطاء والحسن والضحاك وأبي صالح وعطية والسدي نحو ذلك. وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أنبأنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال المطهرة التي لا تحيض، قال وكذلك خلقت حواء عليها السلام فلما عصت قال الله تعالى إني خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. وقال الحافظ أبو بكر
مما لا شك فيه أن آدم عليه السلام وأمنا حواء لما كان في الجنة كان مطهرين من الأذى والقذى، فما كان يبولان ولا كان يتغوطان ولا كان التحيض، وإنما لما أكلا من الشجرة كان لابد من إخراجهما، لأن من مقتضيات أكل هذه الشجرة التغوط والتبول، وهذه لذلك لهذه العلة مع علة الابتلاء نهيوا أو نهيا عن الأكل من هذه الشجرة. فلما أكل من الشجرة ناسب إخراجهما، فلما أخرج وأهبط إلى الجنة أدميت أمنا حواء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ أبو بكرة بن مردويه قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر.
الأحسن على طريقة المحدثين تقول مردويه راهويه، أما سيبويه راهويه مردويه هذا عند اللغويين، احنا نرجح طريقة المحدثين. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه قال حدثنا إبراهيم بن محمد قال حدثني جعفر بن محمد بن حرب وأحمد بن محمد الجوري قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي قال حدثنا عبد الرزاق بن عمر البزيعي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن شعبة عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة قال: من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق. هذا حديث غريب قد رواه الحاكم في مستدركه عن محمد بن يعقوب عن الحسن بن علي بن عفان عن محمد بن عبيد به، وقال: صحيح على شرط الشيخين. وهذا الذي ادعاه فيه نظر، فإن عبد الرزاق بن عمر البزيعي هذا قال فيه أبو حاتم ابن حبان البستي لا يجوز الاحتجاج به. قلت: والأظهر أن هذا من كلام قتادة كما تقدم، والله أعلم. وقوله تعالى: وهم فيها خالدون، هذا هو تمام السعادة، فإنهم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع، فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على الدوام، والله المسؤول أن يحشرنا في زمرتهم، إنه جواد كريم بر رحيم.
آمين.
قال الله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن الناس من الصحابة لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله: أو كصيب من السماء، الآيات الثلاث، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله هذه الآية إلى قوله تعالى: هم الخاسرون. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لما ذكر الله تعالى العنكبوت والذباب قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران، فأنزل الله تعالى: إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
طبعا وجه إنكار المشركين لذكر العنكبوت والذباب لأن شعراءهم وفصحاءهم وبلغاءهم إنما كانوا يذكرون في شعرهم وفي خطبهم في الأمثال الأشياء الجسيمة، الأشياء العظيمة، إما عظمة الجسم أو عظمة المكانة، فكانوا يذكرون الإبل مثلا، يذكرون الليل والنهار والشمس والقمر، ولذلك ذكر العنكبوت والذباب كان أمرا غريبا عندهم، ولذلك قال جل وعلا: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، لأنه ليس المقصود هو تجميل الكلام، وإنما المقصود بيان الحكم والأمثال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال سعيد عن قتادة: أي إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله: إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، وليس كذلك، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب، الله أعلم. وروى جريج عن مجاهد عن نحو هذا الثاني عن قتادة. وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا، أن البعوضة تحيا ما جاءت، فإذا سمنت ماتت، وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم المثل في القرآن، إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك ثم تلا، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هكذا رواه ابن جرير. ورواه ابن أبي حاتم من حديث أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية بنحوه، فالله أعلم. فهذا اختلافهم في سبب النزول. وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي لأنه أمس بالسورة وهو مناسب. ومعنى الآية أنه تعالى أخبر أنه لا يستحي أي لا يستنكف، وقيل لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بأي شيء كان صغيرا كان أو كبيرا. وما ها هنا للتقليل زائدة، وتكون بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول لأضربن ضربا ما فيصدق بأدنى شيء، أو تكون ما نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة وبعوضة معربة بإعرابها، قال وذلك سائغ في كلام العرب أنهم يعربون صلة ما ومن بإعرابهما، لأنهما يكونان معرفة تارة ونكرة أخرى، كما قال حسان بن ثابت يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، يكفي بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قال ويجوز أن تكون بعوضة منصوبة بحذف الجار وتقدير الكلام، وتقدير الكلام إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها، وهذا الذي اختاره الكسائي والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة بعوضة بالرفع. قال ابن جني وتكون صلة لما وحذف العائد كما في قوله تماما على الذي أحسن، أي على الذي هو أحسن. وحكى سيبويا ما أنا بالذي قائل لك شيئا، أي يعني بالذي هو قائل لك شيئا. وقوله تعالى فما فوقها فيه قولان، أحدهما فما دونها في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة، قاله الرازي وأكثر المحققين. وفي الحديث لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. والثاني فما فوقها فما هو أكبر منها، لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة، وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار ابن جرير، ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يضرب به مثلا، ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، وكما لم يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بها، كما ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ويسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وقال تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا. ثم قال وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل الآية. كما قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. وقال ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. وقد قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن أمثال كثيرة. قال بعض السلف إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي، لأن الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أي يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه من عند الله. وروي عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك.
أحسن ما قيل في الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، إذا وقفت على هنا فتكون ما نكرة بمعنى التعميم، أي مثل. ثم جملة بعوضة فما فوقه على الرفع على أنه مستأنف، بعوضة فما فوقه. وعلى الوصل أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وجملة فما فوقها يحتمل المعنيين، فما دونها من الحقارة مما لا يرى كالبكتيريا والفيروسات ونحوها، وما فوقها وما هو أكبر منها. فعلى هذا يكون في الآية إعجاز لم يدركه إلا المختصون في هذا الزمان، ذلك أنهم وجدوا فوق البعوضة حشرة أخرى لا ترى بالعين، وهذا من إعجاز القرآن أنه قال فما فوقها، فيدخل هذا المعنى فيه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يعني هذا المثل، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كما قال في سورة المدثر: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك قال هاهنا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وقال السدي في تفسيره عن أبي مالك عن أبي صالح وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من الصحابة: يضل به كثيرا، يضل به كثيرا يعني به المنافقين، ويهدي كثيرا يعني به المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالتهم لتكذيبهم بما قد علموه حقا يقينا من المثل الذي ضربه الله بما ضرب لهم، وأنه لما ضربه له موافق، فذلك إضلال الله إياهم به. ويهدي به يعني بالمثل كثيرا من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيمانا إلى إيمانهم لتصديقهم بما قد علموه حقا يقينا أنه موافق لما ضربه الله له مثلا، وإقرارهم به، وذلك هداية من الله لهم به. وما يضل به إلا الفاسقين قال هم المنافقون. وقال أبو العالية: وما يضل به إلا الفاسقين قال هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما يضل به إلا الفاسقين قال يقول يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة: وما يضل به إلا الفاسقين فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان عن أبي سنان عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه يضل به كثيرا يعني الخوارج. وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال: سألت أبي فقلت قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه إلى آخر الآية، فقال هم الحرورية. وهذا الإسناد،
هذا المعنى صحيح، لأن الحرورية هم الذين لا يحافظون على العهود التي تقطعها الولاة والمواثيق التي يبرمها الحكام، فيسعون كل السعي في نقضها بحجة أنها لا تلزمهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا الإسناد إن صح عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فهو تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج الذين خرجوا على علي بن نهروان، فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية، وإنما هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل، لأنهم سموا خوارج لخروجهم عن طاعة الإمام والقيام بشرائع الإسلام. والفاسق في اللغة هو الخارج عن الطاعة أيضا، وتقول العرب فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها، ولهذا يقال للفأرة فويسقت فويسقة لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق الكافر أشد وأفحش، والمراد به من الآية الفاسق الكافر والله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الآيات إلى أن قال والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم هو وصية الله إلى خلقه وأمرهم إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به. وقال آخرون بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد الله الذي نقضوه هو ما أخذه الله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به وبما جاء به من عند ربهم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم إنكارهم ذلك وكتمانهم علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أنهم نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وهو قول مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنا بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده إليه إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غير من يأتي بمثلها، الشاهدة لهم على صدقهم قالوا ونقضهم ذلك تركهم الإقرار بما قد تبينت لهم صحته بالأدلة، وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا نحو هذا وهو حسن، وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت فما المراد بعهد الله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معنى قوله تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم كقوله: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال آخرون: العهد الذي ذكره تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم، الذي وصف في قوله: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. الآيتين: ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا حكى هذه الأقوال ابن جرير في تفسيره. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، إلى قوله: أولئك هم الخاسرون. قال: هي ست خصال من المنافقين، إذا كانت فيهم الظهر ظهرت على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض. وإذا كانت الظهرة عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. وكذا قال الربيع بن أنس أيضا. وقال السدي في تفسيره بإسناده قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. وقوله: ويقطعون ما أمر الله.
الظاهر من الآية: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، على القاعدة في التفسير أن العهد مضاف والميثاق مضاف، والقاعدة أن المضاف يفيد العموم، فهم ينقضون عهد الله، كل عهد عهدوه مع الله، سواء كان الميثاق الأول أو الثاني أو الثالث أيا كان، فهم ينقضون جميع العهود، فلا يذكرون الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم فيفون به، ولا الميثاق الذي أخذه عليهم موسى عليه السلام، ولا الميثاق الذي في التوراة عليهم بالبيان العلم وعدم الكتمان، ولا الميثاق الذي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه العموم في الآية.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قيل المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ محمد ورجحه ابن جرير. وقيل المراد أعم من ذلك: فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، قال: في الآخرة، وهذا كما قال تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسر فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب. وقال ابن جرير في قوله تعالى: أولئك هم الخاسرون، الخاسرون جمع خاسر، وهم الناقضون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته، كما يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته. يقال منه: خسر الرجل يخسر خسرا وخسرانا وخسارا، كما قال جرير بن عطية: إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة. إن سليطا في الخسار إنه أولاد قوم خلقوا أقنة، كيف تكفرون قوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما كنتم أمواتا فأحياكم أمواتا في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موتة الحق ثم يحييكم حين يبعثكم. قال وهي مثل قوله تعالى أمتنا اثنتين
وهي مثل
قوله تعالى أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة
صفة وأما الميتة فيقال لما مات حتف أنفه تقول هذه ميتة أحسن أما الله الميتة صفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى ثم يبعثكم يوم القيامة فهذه حياة أخرى فهذه ميتتان وحياتان. فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وهكذا روي عن السدي بسنده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن الناس من الصحابة وعن أبي العالية والحسن البصري ومجاهد وقتادة وأبي صالح والضحاك وعطاء الخراساني نحو ذلك. وقال الثوري عن السدي عن أبي صالح كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال يحييكم في القبر ثم يميتكم. وقال ابن جرير عن يونس عن ابن وهب عن يونس عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال خلقهم في ظهر آدم ثم أخذ عليهم الميثاق ثم ماتهم ثم خلقهم في الأرحام ثم ماتهم ثم أحياهم يوم القيامة وذلك كقوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وحييتنا اثنتين. وهذا غريب والذي قبله. والصحيح ما تقدم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وأولئك الجماعة من التابعين وهو كقوله تعالى قل لله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت لجامع ما يشتركان فيه من عدم الإحساس كما قال في الأصنام أموات غير أحياء وما يشعرون الآية. وقال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قال الله عز وجل
ما استغربه الحافظ ابن كثير رحمه الله ليس بمستغرب وعلى كل حال الآية محتملة لهذا وهذا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من أنفسهم ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أي قصد إلى السماء. والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي به إلى فسواهن فخلق السماء سبعا أي فخلق السماء سبعا. والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا يقال فسواهن وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ الخلق بخلق الأرض أولا.
لحظة يا أحمد لحظة إيش؟ قال وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة.
هذه مو سورة السجدة.
اي لا خطأ هذا واضح. حاميم فصل
إيه.
هذا خطأ مطبعي او سبق قلم من ابن كثير رحمه لان الآية قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، معلوم أنها في فصلت. نعم،
أحسن الله إليكم. وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم فصلت، وهو قوله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. ففي هذه دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات السبعة، وهذا شأن البناء، بناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله.
ومما يدل على ذلك أن من الابتداء الغاية وإلى الانتهاء الغاية، فالمن من الأرض بدأ الخلق ثم إلى السماء، فهذا من المسائل المتفق عليها بين علماء أهل السنة أن خلق الأرض كان أولا ثم كان خلق السماء. لكن هنا قضية أخرى لا بد أن ننتبه لها، أن وجود الجنة والنار أسبق من خلق الأرض ومن وجود السماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد صرح المفسرون بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله. فأما قوله تعالى أنتم أشد خلقنا من السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فقد قيل إن ثم ها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل، كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده. وقيل إن الدحية كان بعد خلق السماوات، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال السدي في تفسير عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة عن ابن مسعود رضي الله عنه عن ناس من الصحابة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قال إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئا غير ما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دخانا فارتفع فوق الماء فسمى عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع أراضين في يومين في الأحد والاثنين، فخلق الأرض على حوت، والحوت هو الذي ذكره الله في القرآن نون والقلم، والحوت في الماء والماء على ظهر صفاه والصفاه على ظهر ملك والملك على صخرة والصخرة في الريح وهي الصخرة التي ذكر لقمان ليست في السماء ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطرب فتزلزلت الأرض فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وخلق الجبال فيها وقوات أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين في الثلاثاء والأربعاء، وذلك حين يقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، يقول أنبت شجرها وقدر فيها أقواتها، يقول أقواتها لأهلها في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول من سأل فهكذا الأمر، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس فجعلها سماء واحدة ثم فتقها فجعلها سبع سماوات في يومين في الخميس والجمعة، وإنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السماوات والأرض، وأوحى في كل سماء أمرها قال خلق الله في كل سماء خلقها من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، ثم زين السماء الدنيا بالكواكب فجعلها زينة وحفظا تحفظ من الشياطين، فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش، فذلك حين يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ويقول كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
ما ذكره السدي أن الله خلق الأرض على الحوت وأنه كان كذا وكذا هذا كله من الإسرائيليات، وهي موجودة في التوراة المحرفة وليس فيه شيء ثابت، بل الثابت في صحيح البخاري خلق الله التربة يوم الأحد وليس فيه ذكر الحوت ولا غيره كما سيأتي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني أبو معشر عن سعيد
أبو معشر بفتح الميم والشين.
نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن سلام أنه قال إن الله بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأراضين في الأحد والاثنين وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء وخلق السماوات في الخميس والجمعة وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على عجل فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة.
هذا الحديث حديث أبي يوسف رضي الله عنه عبد الله بن سلام روي موقوفا ومرفوعا، حديث صحيح ويشهد له ما سيأتي في البخاري ومسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال: خلق الله الأرض قبل السماء، فلما خلق الأرض ثار منها دخان، فذلك حين يقول: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، قال: بعضهن فوق بعض وسبع أراضين، يعني بعضهن تحت بعض. وهذه الآية دالة على أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا. نفس الشيء الله.
لا، يقصد سجدة فصلة، لأن أيضا تسمى سجدة، لأن السجدة سجدتان: سجدة حاميم وسجدة فصلة. والسلف يسمونها أيضا بآية سجدة، لكن يفرقونها بفصلة.
أحسن الله إليكم. كما قال في آية السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. فهذه وهذه دالتان على أن الأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي في تفسيره لقوله تعالى: أنتم أشد خلقنا من السماء، بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض، قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض.
يعني السلف شيء يفرقون بين سجدة ألف لام ميم وسجدة فصلت، يقولون ألف لام ميم السجدة، حاميم السجدة. عرفتها الشيخ أحمد؟ نعم.
قال: وفي صحيح البخاري عن ابن عباس أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء، وأن الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء. وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديما وحديثا، وقد حررنا ذلك في سورة النازعات. وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها. ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعا فيها بالقوة إلى الفعل. لما اكتملت سورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض، فأخرجت ما كان مودعا فيها من المياه، فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها فيها وصفاتها والوانها واشكالها. وكذلك جرت هذه الافلاك فدارت بما فيها من الكواكب الثوابت والسياره، والله سبحانه وتعالى اعلم. وقد ذكر ابن ابي حاتم وابن مردويه في تفسيره هذه الايه الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير ايضا من روايه ابن جريج قال: اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربه يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الاحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهذا الحديث
نعم يقرأ.
قال رحمه الله: وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم، وقد تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار، وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي.
الحديث جاء عند البخاري أيضا بألفاظ متقاربة، فلا يقال إن هذا حديث لا يثبت، بل هو حديث صحيح، وليس في شيء من إسناده ذكر كعب أصلا. أما أن يقال أن أبي هريرة رضي الله عنه أخذها من كعب فهذا فيه نظر، لكن اللفظ الذي في خلق الله التربة يوم السبت، هذه اللفظة شاذة، لأن من المتفق عليه أن الله لم يخلق في يوم السبت شيئا، وإنما خلق الله بيوم الأحد ابتداء وفي آخر ساعة من الجمعة انتهاء خلق آدم عليه السلام. نكتفي بهذا القدر وأعتذر منكم. وأخونا الشيخ خالد يقول إن أراد تسمية بعض السلف لها بالسجدة كما ذكر بعض المفسرين والبقاعي. لا شك أن سورة فصلت تسمى بحاميم السجدة عند السلف، والفرق بينها وبين سورة السجدة أنهم يقولون ألف لام ميم السجدة، وهنا يقولون حاميم السجدة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.